مرحبا بكم أيها الأحباء المشاهدين في برنامج حوار الحق على الهواء مباشرة. لنرفع قلوبنا أيها الأحباء لكي يباركنا الرب في هذا الوقت المبارك. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يا رب نسألك أن تباركنا نحن المجتمعين الآن وبحسب وعدك الصادق، حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمك فهناك تكون في وسطهم. نسألك بركة للكلمات حتى لا تكون مجرد كلمات عقلانية تصل من الفم إلى العقل، لكن امسحها بمسحة مقدسة، مسحة النعمة، مسحة الروح القدس، لتدخل إلى الأعماق وتأتي بثمر لحساب مجدك ولخير كل النفوس السامعة، لأجل الحب الإلهي ولأجل الحق المجيد. اقبل إليك طلبتنا مع سؤالات كافة قدسيك، ولك كل مجد من الآن وإلى الأبد آمين. أمين أيها الأحباء. نتشرف اليوم بوجود للمرة الثانية الأخت إيمي معنا، وكانت جات قبل كده في برنامج سابق. مرحبا بك.
أهلا أتسابونا.
وإحنا استمعنا إلى اختبارها سابقا، وعشان كده يريد نصغي إلى اختبار أحد العابرين أيضا إلى أحضان المسيح. تفضل.
أنا سامي من مصر. نشأت في عائلة مسلمة محافظة. كان والدي هو بالنسبة لي مثل الأعلى في كل شيء. من سن 7 سنين بدأت أمارس كل الطقوس والعبادات الدينية المطلوبة مني كمسلم، وكنت بعمل كده بفرح شديد. وكان والدي بياخدني معاه في كل مكان، كنا بروح معاه الجامع، بروح معاه الدروس الدينية، وكنت فرحان جدا بإسلامي وفخور إن أنا بمارس كل الأشياء المطلوبة مني. نشأت في هذا الجو، وكنت أنا في طفولتي كنت مريض جدا، فما كنتش بخرج كتير، وكانت هوايتي الوحيدة هي القراءة. من سن 10 سنين بدأت أقرأ في مكتبة والدي اللي مليئة بالكتب الإسلامية. والدي من خريجين الأزهر ودار العلوم، وكان يشتغل بيعمل في سلك التعليم. وأنا بقرأ في سن 10 سنين و11 سنة قابلتني مواضيع كتير كنت لا أستطيع أن أفهمها، وكنت بسأل والدي فيها، وهو كان بيحاول بقدر الإمكان إن هو يجيبني. في سن 13 سنة وجدت في مكتبته أحد الكتب عن موضوع الناسخ والمنسوخ، وهذا الكتاب صدمني صدمة كبيرة جدا، وبدأت أسأل والدي وأعيد السؤال وأعيد السؤال، ولم يستطيع أن يجيبني إجابة شافية. أخذني معه لأستاذه السابق الدكتور محمود شرتوت شيخ الجامعة الأزهر السابق قبل ما توفى بشهور قليلة، ولكن كانت الإجابات الوحيدة التي سمعتها إننا لا أستطيع أن أسأل في أشياء لا أفهمها. وتكررت الآية لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسيئكم. من هذا السن بدأت الشكوك تيجي في مخيلتي، هل أنا فعلا مقتنع بالشيء اللي أنا بعمله؟ هل هذا الدين فعلا هو من الله؟ وبدأت أقرأ وأقرأ، وكلما قرأت أكثر في الكتب الإسلامية كلما حصل لي تشويش أكثر. في عمر 16 سنة جت لي حالة من الوسوسة الدينية، كان عندي شعور إن أنا غير مضيف أو باللغة الإسلامية نجس أمام الله، فكنت أعيد الوضوء قبل الصلاة في بعض المرات 20 مرة أو 30 مرة، حتى إن والدي استشار دكتور نفسي في هذا، والدكتور النفسي قال له يستحسن إن أنا يعني أسيب هذا الموضوع. بعد كده دخلت الجامعة، وفي الجامعة دخلت في التفكير المركزي، وبدأت بالتدريج أبعد عن كل شيء يخص بالإسلام. لم أكمل دراستي الجامعية في مصر، وقررت أن أنا أكملها في الخارج. وفي الخارج كان بالنسبة لي الحرية هي ترك كل شيء كان بيكبتني في مصر، كل شيء يمت إلى الله بصلة. وبدأت أبتعد تماما عن الله، بل وأتجه إلى أفكار الإلحاد وأفكار الوجودية. كنت أقرأ كثيرا للفلسفات الفرنسية وبالذات جان بول سارتر، وبعد كده اتجهت فعلا لتفكير شيوعي إلحادي وأصبحت ملحد مع سبق الإصرار والترصد. في خلال هذه الفترة كنت دايما بحاول إن أنا يعني بتجيلي لحظات إن أنا أبحث عن هذا الإله. حاولت قرأت كثير في الديانات المختلفة، في البوذية في الهندوسية، ولكن كنت كلما قرأت في الديانات الأخرى كلما استبت اقتناعا أنه هذا الإله غير موجود وأنه خرافة في عقول الناس. بسبب حياتي الإلحادية تكونت إلي أفكار غريبة جدا، وانغمست في الخطيئة بشكل غير معقول. بدأت إن أنا أتعاطى المخدرات، أشرب الكحولات، أعمل أشياء لا تسر الله بأي وقت، وأصابتني حالة إحباط نفسي، وجاء التفكير إن أنا أنهي حياتي بنفسي. حاولت الانتحار مرتين، وفي المرة الثالثة تكلم إلي بعض الناس في الطريق العام عن السيد الرب يسوع المسيح. أنا في الأول كلامهم لم يقنعني، ولكن أحدهم قال لي كلمة غيرت مجرى حياتي. قال لي هناك طريق تستطيع فيها أن تموت وتحيا حياة جديدة، ودعاني إلى خدمة في اليوم الثاني في كنيسته. ذهبت إلى الكنيسة في اليوم الثاني، وما أن دخلت هذه الكنيسة حتى تمسكت بي روح الرب. جلست أبكي لفترة ساعتين طول فترة الخدمة، وأراني الله في محبته كل قصة حياتي السابقة. أراني الله مدى جوعي ومدى عطشي إلى محبة معرفة الإله الحقيقي. بعد نهاية هذه الخدمة وقفت وطلبت من هذا الإله، وقلت يا يسوع إن كنت تستطيع أن تعطيني السلام الداخلي فأنا مستعد أن أتبعك. وفعلا في هذه اللحظة لمس الله قلبي، وعينت ما يقول الكتاب: وسلام الله الذي يفوق كل وصف يحفظ عقولنا وأفكارنا. شعرت أني في شيء جديد بيسعى في داخلي. كانت لسه الأفكار بالانتحار موجودة في نفسي، إنما في اليوم التالي ذهبت وتكلمت مع القس راعي الكنيسة، فشرح لي أشياء كثيرة جدا عن المسيح. وبعد ذلك صليت معه وأعطاني كتابا مقدسا، بدأت القراءة فيه بنهم شديد وشغف شديد. وكلما قرأت أكثر، وبالذات في العهد الجديد وبالذات في إنجيل يوحنا، كلما فرحت أنني وجدت أخيرا الإله المحب الذي كنت أبحث عنه طول حياتي حتى في فترة الحادي. بعد الإيمان بفترة قصيرة قررت أنني أذهب وإلى مدرسة الكتاب. سهدت إلى مدرسة الكتاب لمدة سنتين. بعد مدرسة الكتاب تزوجت امرأة مؤمنة، واشتغلت لمدة 3 سنين لأدفع ديوني من حياتي السابقة، وحاولت أن أصلح كل الغلطات اللي أنا كنت عملتها في حياة الإلحاد والخطيئة. الرب رزقنا بطفلين مؤمنين تربوا في المسيح، وأنا الآن أنا وزوجتي نخدم الرب ونحاول أن ننشر رسالة الإنجيل ما بين متعاطين المخدرات وما بين الواقعين في الخطية. أرجو من الله أن كل مسلم يسمعني ويبحث عن الحقيقة يجد الطريق ويجد الله الطريق إلى قلبه.
آمين آمين. أنا بشكر الله من أجل هذه الخبرة المباركة. لاحظوا أحبائي المشاهدين، خليني أحلل شوية كل الاختبارات اللي بتتقال دي. بتبدأ هذه الاختبارات مع المسلم بالتشكك، التشكك في الإسلام، التشكك في آيات، التشكك في صحة القرآن، والتشكك في الإيمان نفسه. هذا التشكك بيقود الإنسان إلى مرحلة صراع بينه وبين نفسه، صراع نفسي داخلي. هذا الصراع قد ينتهي إلى الإلحاد، خلاص يبقى ما فيش ربنا، يعني إله الإسلام كان هو الكل في الكل، وطلع الحكاية ما هي مضروبة، فيبقى ما فيش إله هو خلاص، لأن الإسلام حطم المسيحية والديانات الأخرى. فلما هو اتحطم خلاص، عارفين زي ايه؟ زي الست الزوجة لما تقعد تحطم صورة جوزها قدام عيالها، ده راجل بطال، ده راجل ما بيفهمش، ده راجل صايع، ده راجل بتاع. بعد ما تحطمه العيال يقوموا يحطموها هي. فالإسلام حطم الأديان، فلما تحطم إله الإسلام قدام الإنسان يبقى حطم الدنيا كلها، يقود إلى الانتحار، ممكن أزمة نفسية إلى الانتحار. وبعد كده بنلاحظ أن ربنا بيبعت رسالة للإنسان على فم إلسان، على ورقة، على أي حاجة، نبذة في البالتوك، في الانترنت، في التيفي، رسالة بتوصل.
ساعات هو كمان بيقدم نفسه أبونا زكريا.
نعم.
ساعات المسيح نفسه بيقدم نفسه بشخصه الحقيقي للمسلمين.
بس هو بيبعت الأول سبب رسالة، يعني بتلفت النظر.
أنا سمعت كلامك.
وبعد كده بتبقى فيه صعوبة إنه يغير. ليه؟ عشان إيه؟ صعب. وعشان كده أنا بطمن كل المشاهدين إن ما إحناش بندعو إلى دين معين، إنك تترك دينك وتخش دين، لا. احنا بندعو الى شخص المسيح بقى كده. تأتي بعد كده لمسات النعمة، ودي اللي بتقول عليها لمسات النعمة، الله يظهر له في حلم، في رؤية، يكلمه وهكذا. مش بالضرورة يظهر، لكن بيستخدم رسالة نعمة ويوصلها لي لمسة من لمسات النعمة. بعد كده بيقبل الى الكتاب المقدس ويبتدي يقرأ عن المسيح، وبعد ما يقرأ عن المسيح ابتدي يرفع قلبه لله ويقول له أنا عايز ده، أنا عايزك أنت تعرفني الحق، تنور قلبي في الحق، يسكن الحق في قلبي، أعيش للحق. ده باختصار البوينت الأساسية، النقطة الأساسية لكل اختبار أنت تسمعه. فأنا بطلب من الله أنه يتلامس مع قلبك. أنا مش عارف أنت فين دلوقتي، أنت في مرحلة التشكك، مرحلة الصراع، مرحلة الإلحاد، مرحلة الانتحار، مرحلة وصول رسالة إليك في صعوبة إنك تقبلها، مرحلة لمسات نعمة بتلمس قلبك وعقلك، مرحلة القراءة في الكتاب المقدس لمعرفة المسيح، أم وصلت إلى النقطة المهمة إنك تقبل المسيح. وأنا بدعو كل إنسان وصل إلى هذه المرحلة الآن قبل ما ننتقل، قل له قول معايا من قلبك، من قلبك، والمسيح سمعك حيث أنت ويحبك، وهو اللي بيقرأ على قلبك، كلمه مصغي إليك، قل له يا إله الحق أقبلك في حياتي الآن لتنهي صراعاتي ويأسي وبؤسي وتعبي، واعطيني الحياة الجديدة والنعمة الجديدة والسلام القلبي والحب الغامر، إني أقبلك في حياتي الآن ولك كل المجد، آمين. إن صليت من قلبك ثق إن الرب قد قبلك، لأنه بيحبك وهو اللي بيقرأ على قلبك. والآن أحبائي أحب أن أشير إلى سؤال الحلقة بتاعت النهاردة، عشان كل واحد يقدر نوع يكتب واحد أو اثنين، موافق واحد، لا يكتب اثنين. هل من الممكن أن يسمح الله لأنبيائه بالاقتران بالجن؟ ممكن؟ واحد أو اثنين. ويسعدنا أحبائي أنكم تكتبوا لينا أيضا على الموقع بأسئلتكم وتعليقاتكم واختباراتكم ورد فعلكم لكل اللي أنتم بتشوفوه وتسمعوه. والوقت ده هقرأ لكم أيضا رسالة من اللي وصلنا على السايت الموقع، رسالة من أخ مسلم من العراق، هقول توقيعه في الآخر. يقول أريد توجيه سؤال لقدس أبونا زكريا حفظ الرب حياته. أشكرك حبيبي، وأبقاه الرب لنا من أجل محبتي. شكرا. أنا بقول الكلام ده مش عشان أنا محتاج أن أنا أسمعه، لكن أنا عايز أقول أن أثر كلمة ربنا في حياة الناس بتعمل إيه. أخ مسلم بيقول كنت في إحدى رومات التشات في البلتوك يعني، وجاء شخص وقال هل يجب على الرب أن ينزل على الأرض لأجل أن يغفر للبشر ويخلصهم، وهل ما كان يقدر أن يخلصهم وهو في السماء؟ الفكر الإسلامي يعني. فبيقول كان ردي عليه أن الرب عادل وجزاء الخطية موت، وكان يجب أن يتم كلام الرب ويتم موت عن البشرية كلها كفداء، وكان لا يصلح لهذا الخلاص والفداء إلا شخص المسيح والله ظاهر فيه ليعطيه قيمة اللامحدودية كإنسان نائب عن البشر، وفيه الله يعطيه صفة اللامحدودية ليكفر عن الخطية غير المحدودة التي تستوجب عقوبة محدودة لأنها ضد الله غير المحدود. فبيسأل هل أنا على حق التوقيع؟ شوف التوقيع بقى بيقول لك من لم يستحق بعد أن يكون أخوكم بحق ولا حتى عبد للمسيح. حبيبي إجابتك سليمة، ونشكر الرب من أجل النور اللي وصل إلى قلبك وحياتك، لأن فعلا خطية ضد الله غير محدودة تستوجب عقوبة غير محدودة وتستلزم فداء غير محدود، ولا محدودة إلا الله الذي ظهر في المسيح الإنسان نائبا عن البشرية لكي ما يتمم الفداء. مرحبا بك معنا، أنت أخ محبوب، إزاي ما تستاهلش؟ المسيح بيديلك هذه الهبة. كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، مش بالتماثل طبعا، أي المؤمنون باسمه. شكرا للرب، شكرك يا رب من أجل عملك في النفوس، كمل عملك في السامعين اليوم يا رب لمجدك ولخيرهم. آمين. تفضلي امي، انا اسف طولت عليك.
لا ولا حضرتك.
فتفضلي بقيادة
الناس. انا بشكر الرب يسوع انه اداني فرصه تانية اشارك ببرنامج حوار الحق، وانا عايزه اقول كلمه حلوه من قلبي للمشاهدين، ان انا بصلي ليكم من اجلكم يوميا، وبطلب من الرب يسوع انه ينور قلوبكم وعقولكم بنور الرباني ويشملكم بحبه وعطفه العظيم لي وخلاصهم. وبشكر الرب يسوع على حلقة اليوم انه تبقى بركة وخلاص لنفوس كبيرة. وقبل ما نبدأ موضوع اليوم النهاردة، ممكن قدس أبونا تقول لنا، تلخص لنا الحلقات السابقة.
أمين. أحبائي المشاهدين، يمكن ما سمعتوش قبل كده، ويمكن البعض أول مرة يكون موجود ويانا في الحلقة دي. موضوعنا الأصلي هو المفارقات بين محمد والمسيح، مقارنة في مفارقة. وآخر ما وصلنا إليه، عشان مش هقدر أقول كل اللي فات عشر حلقات، آخر ما وصلنا إليه هو المسيح ومحمد والشيطان دراسة. وقلنا أن المسيح لم يخضع للشيطان في حياته قط، بل رفضه وانتهره كما أخرج شياطين كثيرة من الناس المتسلط عليهم إبليس. وفي هذه الدراسة المنطقية العلمية رأينا أن محمد كان له علاقة شديدة مع الشياطين والجن، فهو يعترف أن من رآه في غار حراء كان شيطانا أو جن، وأنه كان ينتاب عندما جيء ما يسميه الوحي، ينتاب أعراض الصرع التي تنتاب الملبوسين من الشياطين. واعترف أيضا أن الشيطان كان يظهر له في صورة جبريل وكان يوحي إليه، كما أقر أنه انخدع من الشيطان الذي أوحى له بآية تلك الغرانيق العلا. وظهر أيضا أنه وقع ضحية لخداع الشيطان عندما ابتلع الطعم بأن شيطانه قد أسلم وأنه لا يأمره إلا بخير. هذا ملخص سريع لما كنا نتكلم فيه وانتهينا إليه في الحلقة السابقة.
أشكر أتسعدونا أبونا على المقدمة دي. حضرتك قلت قبل كده أنك أنت هتكلمنا على ليلة كاملة قضاها محمد مع الجن، طبعا. فممكن تقول لنا إيه الحكاية؟
مزبوط، هذه حادثة خطيرة بصراحة، ينبغي أن نقف عندها طويلا لمناقشتها، فلا ينبغي أن نمر عليها مرة الكرام، لأن لها مدلولات في غاية الخطورة. أولا، قد أشير إلى هذه الحادثة في القرآن في سورة الأحقاف آية 29، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن إلى آخر الآية. وفي سورة الجن آية 1، معلش الجن لهم سورة في القرآن، وفي سورة الجن آية 1 قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. وممكن نشوف مع بعض حلقة عن الكلام ده، بس خلونا أقول ثانيا جاء عنها الكثير في تفسير القرآن وكتب الأحاديث، فقد قمت ببحث هذا الموضوع بحثا دقيقا، فتجمع لدي 347 رواية في تفاسير القرآن، منها القرطبي والتفسير الكبير للرازي وتفسير ابن كثير والدر المنصور للسيوطي وغيرهم، كذلك في كتب السنة والأحاديث الصحيحة زي صحيح مسلم وفتح الباري، شرح صحيح البخاري لابن حجر، العسقلاني وسنن النسائي وسنن ابن داود والبيهقي والدرقطني وغيرهم، وكذلك في كتب التراث المعتمدة عن قضاء محمد ليلة كاملة مع الجن. ويقول القرطبي أنها حدثت لمحمد مرتين في تفسير القرطبي جزء 19 وصفحة 3 و4. يقول إيه؟ يقول إن الجن أتوا رسول الله دفعتين، إحداهما بمكة وهي التي ذكرها ابن مسعود، والثانية بنخلة وهي التي ذكرها ابن عباس. ونشاهد الآن ماذا قال أحد الشيوخ عن هذه الحادثة وإجلال المسلمين لها. أيوة،
من الآثار التي أيضا في مكة مسجد الجن. النبي صلى الله عليه وسلم له خاصية على كل الأنبياء، كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإنس والجن عامة. فالله سبحانه وتعالى أمره في إحدى الليالي أن يخرج ليدعو الجن، وخرج معه ابن مسعود. ففي الطريق النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن مسعود قال: لا أجلس هنا ولا تأتي حتى أشير إليك. فجلس، يقول: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم تقدم، فأخذ على مسافة أراه ولا أتبين، يعني ما أشوف شكله بالضبط لكني أراه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. يقول: فبينما أنا كذلك إذ جاء قوم لهم أشكال غريبة جدا، يقول: رؤوسهم كالأباريق. وخفت فقمت من مكاني، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلي، كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار إلي فجلست. فتجمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى لم أعد أراه. هذه الحادثة مذكورة في القرآن الكريم. قل: أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، إلى آخر الآية في السورة. هذه سورة الجن، وهي سورة خالدة في القرآن الكريم بخلود القرآن. يقول الله عز وجل: وأنه لما قام عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم يدعوه يصلي كادوا، أي الجن، يكونون عليه لبدا، تجمعوا وتجمهروا عليه. قل: إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. هؤلاء الجن صاروا دعاة، أسلموا وصاروا دعاة، ذهبوا إلى قومهم يدعونهم إلى الإسلام. فتخليدا لهذه الحادثة، دعوة الجن التي تفرد بها النبي صلى الله عليه وسلم، وتخليدا لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان، وفيه دعوة إلى قوم لم يرسل لهم نبي من قبل، وإنما كانوا يعني يتبعون آثار الأنبياء موسى وعيسى وكذا من قبل، لكن كنبي يرسل إليهم لم يبعث لهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فتخليدا لهذا الأمر الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بنى المسلمون فيما بعد مسجد الجن.
مسجد الجن،
أنا عمري بسمعت فيه
مسجد الجن وصورة الجن. أرأيتم يا أحبائي، يريد كل واحد يفكر، هل للجن خلاص؟ هل من الممكن أن يسمح الله لأحد الأنبياء أن يقترن بالجن؟ عموما إن صحت هذه الروايات فهي تسيء إلى محمد أكثر مما تفيده، صدقيني هذا.
طب حضرتك تقصد إيه بالكلام ده؟ وهل الروايات دي حقيقية ولا ما غير حقيقية؟
يمكن يفهم من أن أنا بقول لو صحت أنها روايات غير حقيقية. لا، بكل أسف شديد هذه الروايات يعتبرها رجال الحديث أنها جيدة وصحيحة ومتواترة. ورد في صحيح مسلم جزء 1 صفحة 332، وعارفين أن كل ما في صحيح مسلم صحيح بإجماع الأدلة الأئمة. وجاء في التفسير الكبير جزء 1 صفحة 74 أن هذا الحديث اشتهر وبلغ مبلغ التواتر، تواتر يعني عام زي القرآن تواتر. وفي الدر المنصور جزء 7 وصفحة 690 يقول أن هذا الحديث ورد بسند صحيح. وسوف أقتصر على ذكر بعض تلك الروايات من الأحاديث وتحليلها لضيق وقت البرنامج، وإني أناشد أحبائنا المسلمين الباحثين عن الحق أن يدرسوا هذه المواضيع جيد. يجي أبحاثهم. انتظروا.
طب حضرتك قلت ان هو جاءت في التفسير الكبير للرازي. طب هو قال ايه بقى بالتفسيرات بتاعته عن الموضوع ده؟
انا ذكرت ان هو جاء في عدة تفسير. تفسير كبير للامام الرازي جزء 28 وصفحة 27 و28 يقول ان النبي لما ايس يعني يائس من اهل مكة من الدعوة يعني يائس انهم يجيبوه خرج الى الطائف ليدعوهم الى الاسلام. واحنا عارفين حصل له ايه في الطائف وضربوه بالطوب ورجع تاني. فلما انصرف الى مكة ثانية وكان ببطن نخل فقام يقرأ القرآن في صلاة الفجر فمر به نفر معلش سامحوني انا بضحك مش استهزاء بس انا مش قادر اتحمل المعاني يعني. نفر من اشراف جن نصبين اشراف الجن خد بالك من التعبير
هم اسمهم كده
فهم بيقولوا على نفسهم كده بيقولوا له يعني فسمعوا القرآن. رواية تانية عن انس قال كنت مع رسول الله في جبال مكة اذ اقبل شيخ متوكئ على عكازه فقال النبي مشية جني ونغمته فقال اسأله من اي جن انت فقال انا هامة ابن هيم ابن لاقيس ابن ابليس كلام شياطين. ثم قال له الشيطان بقى بيقول ليه لمحمد يقول له قال لي عيسى ابن مريم ان لقيت محمدا فاقرئه مني السلام وقد بلغت سلامه وآمنت بك. فقال عليه السلام وعلى عيسى السلام وعليك يا هام يا ابن إبليس. وسأله ما حاجتك؟ فقال خذوا بالكم قال إن موسى عليه السلام علمني التوراة وعيسى علمني الإنجيل شوف بقى المكر فعلمني أنت القرآن يقول كده الحديث فعلمه 10 صور ده الشيطان ومحمد في هذه الرواية والقصة الغريبة المضحكة.
أنا مش قادر أصدق أن محمد صدق الموضوع ده. حضرتك إيه تعليقك على الموضوع ده؟
تعليق زي ما قلت سابقا أعود فأكرر أنه إذا صدقت تلك الرواية وقد ثبت أنها صحيحة بالفعل ومتواترة إذن فهي ضد محمد. زي بقى يجب أن نلاحظ الظروف التي أحاطت بهذه القصة وهي يأس محمد من مكة وطرده من الطائف فانتهزها الجن فرصة ليغويه وأوهموها أنهم من أشراف نصيبين في حاجة اسمها جن من الأشراف. ثم منظر المتوكئ الذي ظهر له في جبال مكة ومحمد عرف أنه جني وعرف نغمته. طب كيف أعرفه؟ هل كان متعودا على ذلك؟
سؤال مهم.
ايش عرف؟ نقطة ثالثة وهي خداع الجان له بأنه كان مع عيسى ويقرأه السلام فكيف عايز أسأل سؤال ازاي سيد المسيح وهو يطرد الشياطين وينتهرهم ازاي نقدر نصدق انه يستأمن جن على انه يبلغ سلام؟ سلام مين يا عم؟ ده بيقول ده اتي بعدي انبياء كذب كثيرون هيبلغهم سلام ازاي يا حبيبي وعلى ايه بجن كمان؟ ثم خداعه ايضا بقوله انه تعلم التوراة من موسى وتعلم الانجيل من عيسى علمني انت بقى. شوف الخداع
والمكر.
الا يدل هذا على سذاجة محمد واكله الطعم طعم الشيطان؟ شغل غريب غريب وعجيب محتاج إلى تفكير.
أكيد طبعا. طب حضرتك قلت إنه الموضوع ده اتذكر في صحيح مسلم، إيه رأيك حضرتك بصحيح مسلم؟
ذكر في صحيح مسلم، عايز القصة يعني أقولها للأحباء. جاء في صحيح مسلم جزء واحد وصفحة 332 زي ما ذكرت سابقا، عن ابن مسعود قال: كنا مع رسول الله ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب، فقلنا: استطير أو أغتيل. قال: فبتنا بشر تلك الليلة، فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل غار حراء، جبل حراء، فقلنا: يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك. قال: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. دي رواية. وقال ابن مسعود: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار النيران، نيرانهم كانوا بيعملوا بربكيو يعني، وسألوه الزاد فقال لهم النبي الكرم بقى بتاع النبي: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما. يعني يلاقوا ضلعة خروف عظم، أول ما يمسكوها تتملى لحم رزق. وقال لهم حاجة تانية: كل بعرة، عارف البعرة ايه؟ طب الحمد لله حد منكم مش عارف البعرة؟ يعني اللي هو الغائط بتاع البهايم، يعني الإبل والغنم. كل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله: إذن فلا تستنجوا بهما، لا بالعظم ولا بالبعر، فإنهما طعام إخوانكم. إخوانكم أنا مؤكرم. طيب
ده حاجة فعلا لا تدخل العقل، ازاي يبقوا اخواننا في الجن يبقوا اخواننا. طب ايه تعليق حضرتك على الموضوع ده؟
شوف يا بنتي،
ربنا يخليك.
قبل التعليق اريد ان اذكر بسؤال الحلقة: هل من الممكن ان يسمح الله لانبيائه بالاقتران بالجن؟ واجابة على سؤالك اعلق على في قوله: فقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا استطير أو أغتيه، ألا يدل ذلك على اختفائه من الوسط؟ اختفى مع الجن، خدوه الحتة اللي هم فيها،
متعود.
ولنلاحظ من أين أتى في الصباح. جاء من قبل حراء. الله، فهناك علاقة بين هذا المكان وبين بدء الوحي اللي نشأ فين؟ في غار حراء، تم في غار حراء. فقد كان قال محمد لخديجة: رأيت شيطانا أو مسني جن. الكلام ده موجود في السيرة الحلبية جزء واحد صفحة 337. يبقى إذن ده غار حراء موطن الشياطين اللي تم فيها الوحي. خد بالك يا عزيزي المسلم وفكر، أنا مش بهينك، أنا عايزك تفكر. وحكاية أن العظم طعام الجن والبعر طعام دوابهم. الله، هل الجن مخلوقات مادية بتاكل؟ ولا بتعرف تركب وعايزة دواب بتركبها؟ ايه الكلام ده؟ مش أرواح لي؟ كلام غريب. يقولوا لي: لا لا لا، ده حديث كذب. لا يا حبيبي، احنا سبقنا وقلنا انه حديث صحيح وبلغ مبلغ التواتر. فكر، ما تهربش. والحتة اللي أمروا فيها، أمر محمد المسلمين يقولهم: لا تستنجوا بهما، لتوفير طعام للجن. تستنجوا يعني إيه؟ يعني التنظف من بقايا الغائط بالعظم وبالبعر، يمسحوا يعني. ولا مؤاخذة، حيا لست أدري مدى فرحة الجن في هذه الأيام باختراع التواليتات. فيها ميه بقى ونظافه بالميه، لانها وفرت لهم الكثير من العظم والبعر وعايشين في زيطة. العالم في أزمة اقتصادية من أجل الخبز، وشياطين مهللين من أجل العظم والبعر، وعمالين يدعوا للي اخترع التواليت. آسف أحبائي، آسف لهذا التساؤل القهري اللي أنا بقوله.
طب حضرتك ذكرت كمان أنه المواضيع دي ذكرت في الدور المنصور،
تمام.
ممكن تدينا فكرة على المواضيع دي برضو؟
جات في الدور المنصور لجلال الدين السيوطي جزء 3 وصفحة 446، يقول عن ابن مسعود قال: لما كان ليلة الجن أقبل عفريت من الجن في يده شعلة من نار، فجعل النبي يقرأ القرآن فلا يزداد الجن إلا اقترابا. جن عفريت في يده الشعلة. وجاء أيضا في نفس الكتاب الجزء 7 صفحة 690 عن جابر بن عبد الله قال: خرج رسول الله على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا، فقال: ما لي أراكم سكوتا، لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم، كنت كلما أتيت إلى قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، قال الجن: ولا بشيء من نعمتك ربنا نكذب فلك الحمد. وجاء فيه أيضا جزء 8 وصفحة 308 عن ابن مسعود قال: انطلقت مع النبي ليلة الجن حتى أتى الحجون فخط علي خطا زي ما قال الشيخ، ثم تقدم إليهم فازدحموا عليه زي ما قال الشيخ في بداية الحلقة. دي الروايات اللي ذكرت في الكتاب.
دي حاجة ما تدخلش العقل بصراحة. طب حضرتك قول تعليقك على الموضوع ده بقى
بخصوص الحديث
الحديث الأخير.
أيوه ماشي. أخذ الحتة بتاعت أقبل عفريت من الجن، أظن الدليل واضح على أن محمد كان بيتعامل مع العفاريت. يا أخي المسلم، محمد كان يتعامل مع العفاريت، عفريت من الجن. وقوله فجعل النبي يقرأ القرآن فلا يزداد إلا قربا، الجن بيزداد قربا يعني بيقرأ القرآن عشان يبتعد، لا ده بيجيله. ألا يستدل من ذلك أن القرآن لا يؤثر في الجن ولا يخيفه؟ بعكس ارتعاب الجن من الصليب عندما نصلب عليه باسم المسيح يصرخ ويخرج. أيضا في قوله كانوا أحسن مردودا منكم، يعني أن محمد أعجب بالجن أكثر من إعجابه بالبشر، المسلمين ما حصلوش الجن. وفي قوله فخط خطا لابن مسعود حتى لا يتعداه، نتساءل لماذا لم يسمح له أن يذهب معه؟ علامة استفهام. إذن فلا بد وأن في الأمر إنه لا يدركها إلا الأذكياء، فهل أنت واحد منهم من هؤلاء الأذكياء؟ وفي قوله ثم تقدم إليهم فازدحموا عليه، معنى ذلك أنهم رحبوا به كصديق حميم. وعشان نوضح الحتة دي نجيب حتة من القرطبي في تفسيره جزء 19 وصفحة 3 و4، بيقول ايه؟ قال عبد الله بن مسعود كانوا يمشون يقرعون، الجن يقرعون في دفوفهم كما تقرع النسوة في دفوفها حتى غشوه فلا أراه. بص بقى كم فرح الجن به، كانوا بيرقصوله. نقطة أخيرة أذكرها في هذا الموضوع من تفسير ابن كثير جزء 4 وصفحة 166 عن ابن مسعود قال: لما كان ليلة الجن قال لي النبي: أمعك ماء؟ عايز يتوضى. قلت: ليس معي ماء يا رسول الله، ولكن معي إداوة، إناء فيها نبيذ. فقال النبي: تمرة طيبة وماء طهور، فتوضأ بالنبيذ.
بالنبيذ؟
تمرة طيبة وماء طهور فتوضأ. حكى أبو داود والترمذي وابن ماجة وكثيرون. وهكذا أخطأ محمد إذا قررنا ذلك مع ما جاء في التفسير الكبير للإمام الرازي جزء 24 وصفحة 85 إيه بيقول إيه؟ قال الشافعي: الطهورية تطهير يعني مختصة بالماء على الإطلاق، ودليله قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. ما كانش فيه مية يبقى تيمم بالرمل، ماشي، في سورة النساء 43. يقول ايه بقى الشافعي؟ فأوجب التيمم عند عدم توفر الماء، مش النبيذ. وأكمل الشافعي قائلا: لو جاز الوضوء بنبيذ التمر زي ما عمل محمد لما وجب التيمم عند عدم توفر الماء بحسب منطوق الآية القرآنية. يا للعجب أحبائي المسلمين، هذه كتب الإسلام، أفلا تعقلون؟ تعالوا بينا إلى مشهد الكتاب المقدس الذي يقول عن الشياطين في رؤيا 12 آية 9 إن إبليس وهو الشيطان يضل العالم كله، وجاء في رسالة بطرس الأولى صح 5 وعدد 8: اصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه. هو بدينا حذر من الشيطان وألاعيبه وخداعه، لكن محمد سقط في هذه الخدعة، وكفاية أن يبقى في جامع اسمه الجن وصورة في القرآن اسمها الجن ويتعامل مع عفاريت الجن. حبيبي المسلم الباحث عن الحق، استصرخ عقلك ان تفكر في هذا الامر. انا لا ادعوك الى المسيحية، لكن بقول لك فكر، ربنا يرشدك. امين امين.
في معنا مدخلات، قد سابونا تحب ناخد مدخلات؟
تأكيد.
تفضل حضرتك الاخ ابراهيم، تفضل حضرتك.
مرحبا.
مرحبا،
اهلا وسهلا.
كيف حالك يا استاذ زكريا؟
يا مرحبتين حبيبي،
التحيه لك من القلب والى ضيفتك الكريمه.
اهلا اهلا بيك حبيبي من العراق واهل العراق، وقلنا معاكم.
شكرا لك، ارجوك ان تقبلني صديق وحميم لهذا البرنامج الطيب، ارجوك.
اشكرك يا حبيبي، بالتاكيد أنت حبيب لنا.
شكرا لك، أنت حبيبنا كذلك يا عزيزي.
شكرك.
اسمح لي أجيب على، إذا لو سمحت، لو سمحت أن أجيب على سؤال الحلقة الفائتة، هل تقبل أن أجيب أو لا أجيب؟ بصورة مختصرة.
سؤال عليه؟
السؤال حضرتك؟
إيه سؤال؟
سؤال الحلقة الفائتة.
أيوة.
هل الشيطان يمكن أن يتوب؟
الشيطان هل يمكن أن يتوب؟ أيوة.
تفضل حضرتك.
نقول نعم، نقول هناك فرق بين الشيطان وبين إبليس. إبليس وذلك المخلوق من الجن الذي أمره الله سبحانه وتعالى أن يسجد لآدم فأبى أن يسجد. أما الشيطان هو كل مخلوق يعصي الله سبحانه وتعالى، سواء كان من الإنس أو كان من الجن. فهنا يأتي الجواب، هل يتوب الشيطان؟ نقول الشيطان يمكن أن يتوب، لأن الشيطان هو كل من يعصي الله، فالإنسان إذا عصى أطمع شيطان، الجن إذا عصى أطمع شيطان، فممكن أن يتوب. أما إبليس ذلك المخلوق الذي عصى الله في سجوده لآدم فلا يمكن أن يتوب، فالله طرده من رحمته. هذا السؤال باختصار. أما بالنسبة إلى سؤال حلقتنا لهذه اليوم، هو هل من الممكن أن يسمح الله لأحد أنبيائه الاقتران بالجن؟ نقول أولا، ما هو الإشكال في الأمر؟ يعني كيف فهمت الاقتران؟ هذا الاقتران موجود عندنا في القرآن، أن الله سبحانه وتعالى الأنبياء يكلمون الحيوانات ويكلمون الجن ويعرفون كل شيء بإذن الله. وهذا سليمان القرآن يصرح: ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك. فالأمر في غاية البساطة وليس فيه أي إشكال. فسؤالك يعني غير تام معذرة، فتوضح لنا ما هو الإشكال في هذا السؤال؟ ما هو الإشكال أن يقترن الشيطان مع النبي، أن يسمع كلامه، أن ينصحه، أن يكلمه؟ ما هو الإشكال؟
شكرا جزيلا، شكرا جزيلا حبيبي.
شكرا.
ومرحب بيك، وانا بقدر اسلوبك المنطقي العقلاني العلمي، انا مبسوط جدا. بالنسبه للسؤال الاولاني، هل الشيطان ممكن ان يتوب؟ تفريقك بين الشيطان وبين إبليس لم تذكر لنا المراجع التي قالت ذلك، لأننا نتكلم علميا وفق منهج علمي. شوف أنا كل ما أجيب لك أي حقيقة أو أي رواية أجيب لك المرجع وصوره لك وحطه وأجيب لك الصفحة والمكان والمنطق. لهذا أرجوك تتعب نفسك تاني وتجيب لي المراجع اللي بتفرق بين الشيطان وبين إبليس. وإذا دخلت الموقع بتاعنا هتلاقي أن الشيطان هو إبليس وهو الجن. لكن منتظر منك المرة الجاية وكصديق للبرنامج تواصل الحديث ويانا، هات لي المراجع وقول لي مرجع كذا في الصفحة كذا والجزء كذا قال كذا كذا، وأكون عاجز عن شكرك حبيبي. حاجة تانية، الاقتران بالجن قلت لي أيوة موجود في القرآن اقتران بالجن، وسليمان كان بيستخدم الجن وإلى آخره. أيوة معلش خليني أرد، هو مش موجود على الخط دلوقتي حصل عطل فني، لكن بالتأكيد سمعنا على التلفزيون. فقلت عن الاقتران بالجن إن القرآن بيقول هذا الكلام وبتكلم عن سليمان أيضا، إذا مرجعك هو القرآن صح؟ وليس لك مرجع آخر غير القرآن. وبصراحة كده القرآن عليه علامات استفهام كبيرة قوي، هل هو فعلا وحي من الله؟ ده السؤال الكبير اللي احنا بنناقشه. عشان تاخده مرجع أصولي فهل تثبت لنا الأول إن كان ده فعلا كان مرجعا أو كان مأموحا به من الله لنتخذه مرجع أساسي؟ ولم تجد ولن نجد أي مرجع آخر على الاقتران بالجن. العهد القديم كله لا اقتران مع الجن، كل جميع الأنبياء، بل بالعكس كانوا بيرجموا اللي فيه تابعة أو جن، رج قانون. في العهد الجديد المسيح كان ضد الشيطان وضد الجن والتابعة، وطرد الشيطان وانتهره واخرجه من شياطين كثيرة. فهذا هو الحادث معنا. أخونا إبراهيم من العراق، أنا مبسوط منك جدا، مبسوط لمداخلتك، مبسوط لمنطقك وعقلك، بس بنزود الحتة المهمة العلمية أن لازم يبقى فيه توثيق للكلام، لازم يبقى فيه مرجعية للكلام، لأن سيبونا من الإيمان السلفي، هم قالوا كده، هم قالوا لنا كده، لا صح. أنت مش هتتحاسب على أن هم قالوا لنا كده، لا صح. ربنا هيحاسبك يقولك أنا اديتك عقل تفكر بيه، انت قريت كده، طب قريت الكلام التاني اللي هنا؟ لا. ليه؟ اصل كانوا بيقولوا لنا انه محرف، بيقولوا لنا برضه قالوا له قالوا له، اعتقد ان في مسرحيه بتقول قالوا له قالوا له، انا مش عارف، انا مش مواظب على الحاجات دي ما اعرفهاش، بس يعني سمعتها كده قالوا له قالوا له. لا احنا ما عندناش قالوا له يا حبيبي، عندنا انت تقتنع بذهنك وببحثك وبدراستك، لانك انت مسؤول عن حياتك أولا وآخرا. يوم ما تقف قدام الرب عشان يسألك أنت عملت إيه؟ قالوا لي. لا ما فيش حاجة اسمها قالوا لي، في حاجة اسمها أنا مدي لك عقل تميز به. فتشوا الكتب التي تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي، ومن هنا سيكون الحساب مع كل إنسان. احنا بننتظر ان العطل الفني يكون يتصلح علشان خاطر ناخد مداخلات، ويعني الحقيقة احنا بنبقى سعداء جدا جدا. نعم ايوة ايوة 89 لا 11 نعم، ده الاس ام ان الاس ام اس بيقول لنا النتيجة، وياريت تطلع على الشاشة، مش عارف هتقدر تطلع ولا لأ. نعم ولأ هيت بالرسم البياني بس ما طلع اهي، لا يمكن، ده 89% لحد دلوقتي. واللي بيقول انه ممكن يظهر 14% 11% على اعتبار ان القرآن بيقول فعلا كده، فيبقى لكن دليل ان العدد 89% دليل ان كثيرين من المسلمين ايضا مش موافقين، وانا باحيي هذه العقول المفكرة. امين. اذا احبائي الى ان تأتينا مكالمات احب اكلمكم في موضوع بعد إذنك.
أتفضل حضرتك.
موضوع أحب أقوله للأحباء المسلمين عشان خاطر يفكروا بعقلانية وبوعي وإيمان. معرفة الحق، انتوا عارفين ان المنهج بتاعنا والبرنامج بتاعنا اسمه حوار الحق، وحوار الحق للوصول الى معرفة الحق. وانا عايز اقولك معرفة الحق بتمشي في دوائر او في مستويات او في مراحل او لها ابعاد، سميها زي ما تسميها ما بيهمنيش التسمية، لكن التقسيم يعني تنقسم الى ثلاث ابعاد او ثلاث حلقات او ثلاث مراجع او ثلاث دوائر. الدائرة الاولى اي البعد الاول هو البعد العقلي، بعد العقل المنطقي. انسان مؤمن بحاجات في القرآن بيفكر فيها، من حقه انه يفكر. اوعى تقف عن التفكير وتقول ايوه القرآن بيقول لنا لا تسألوا عن اشياء ان تبدأ لكم تسئكم، لا ده يسئك اكتر الاساءة ان ما كنتش تفكر، لان ربنا مش عايزك تفكر، كان مسخ العقل شاله. وايه اللي بيميز الانسان عن الحيوان يا عزيزي؟ يقولون الانسان حيوان عاقل، يميزك العقل اذا فكر. يبقى المرحلة الاولى او الحلقة الاولى هي البعد العقلي، تفكير منطقيا. البعد الثاني البعد الإيماني. يعني إيه الإيماني؟ يعني الثقة، الثقة في بعد ما بتبحث في الإسلام وفي المسيحية بالعقل، وبعدين جربت الإسلام ووصلت إلى ما وصلت إليه، تجرب المسيحية وتقبل كلام الإنجيل بثقة مش محرف. سيبك من الخزعبلات دي عشان يبعدوكوا عن قراءة الإنجيل، وعندنا الإثباتات كتير. تثق في صدق هذا الكلام وما يقوله، كلمة الله حية وفعالة. والإيمان بالثقة، ثق إن الله بيكلمك شخصيا وبيوضح لك الكلمة وبيقول لك إيه. ثق في كلمة الله وانت بتبحث. نأتي إلى البعد الروحي. بعد ما فكر عقليا في الإسلام فكر أيضا عقليا في المسيحية، زي ما انت قابل الإسلام والقرآن على أنه كلام الله فبتخضع ليه، عليك أن تقبل المسيحية أيضا والإنجيل، تقبل الإنجيل على أنه كلمة ربنا. طيب النقطة الثالثة أنا حأرجعها دلوقتي لأن معانا اتصال دلوقتي.
معانا الأخت ريما
من امريكا،
اتفضلي حضرتك.
ايوه الو، مرحبا،
اهلا بيكي. الاسم
الحقيقه انا عندي سؤالين. انا اسمي ريم، عم بحكي من اوهايو من امريكا.
مرحبا. اهلا اخت ريم، اتفضلي حضرتك.
اوكي، السؤال الاول بيقول يعني بعد مجيء السيد المسيح ورسالته العظيمه واعماله الحسنه مع الناس وعمله على الصليب، يعني ماذا قدم محمد للبشرية كرسالة وكأعمال وكعمل منه ذاتيا بعد السيد المسيح؟ يعني ما عم بفهم إذا كان الإسلام بيعتبر السيد المسيح نبي وليس ابن الله، طيب يعني شو عمل؟ يعني كان السيد المسيح كان إجا وقدم رسالة وعمل أعمال، طيب محمد شو عمل للبشرية؟ يعني ما عم بفهم. يعني الله إذا بده يبعث سيد المسيح كنبي بيعمل هالأعمال، يعني لحتى يرجع يبعث نبي تاني بعده ويشوش هالقصة كلها، يعني يعني كتير واضحة القصة.
لازم يبحث لازم يكون جه بحاجة جديدة، فما هي هذا الجديد؟ تفضل.
أيوة، يعني شو قدم زيادة يعني
السؤال الثاني
على على أعماله وعلى رسالته؟ هذا سؤال الأول.
السؤال الثاني
هو طبعا عن سؤالي عن المعمودية عنا بالمسيحية. نحن روم أرثوذكس من سوريا، عنا بيعمدوا الأولاد كل إيطن هني وصغار، طبعا الأغلبية طبعا. يعني حتى أنا تعمدت أنا وصغيري وما بتذكر شيء، فهون أنا بفكر بقول أحيانا أنه السيد المسيح بيقول تلمذوهم وعمدوهم، وأنا اللي شايفته أنه الولد هو وقت اللي عم يتعمد يعني ما عم يفهم شيء ولا الأهل ما نفرقاني معهم، والخوري حتى اللي عم يعمد غير مهتم لأنه هل يعني هالولد فهمان شو صاير بالدنيا. وما بس هيك يعني للأسف صارت عنا شغلة المعمودية وكأنه مناسبة اجتماعية ليس أكثر.
أنا فهم
بيعمدوا بيعتموا بيعملوا مثلا حفلي.
فهمت بس فهمتك كويس.
حضرتك عندك سؤال
يعني
ثاني؟
المعمودية في المسيحية للأطفال وهم ما بيفهموش حاجة. حاضر.
شو ضروريتها؟ أنا سؤالي شو ضروريتها بالعنة بالمسيحية؟
خلاص شو ضروريتها؟ حاضر تفضل. أشكرك. أجيب على التساؤل بتاع الأخت. الأول ماذا قدم محمد من رسالة إلى البشرية بعد المسيح؟ ورأي سليم جدا وتساؤل خطير ومهم. محمد جاء بإيه؟ المسيح جاء بكل كمال، جاء بالحب، فماذا بعد الحب ليأتي به محمد؟ لا، رجع تاني الورا وتكلم عن البغضة. المسيح جاء وتكلم عن السلام، فماذا بعد السلام؟ لا، محمد رجع تاني وتكلم عن الحرب. المسيح تكلم عن الغفران والسماح والصفح. محمد ماذا جاء بعد الغفران؟ لا، رجع تاني الى الانتقام، عين بعين وسن بسن، وده كان كلام قديم. طب ما هو الجديد؟ المسيح جاء الى الطهارة والقداسة والعفة وشريعة الزوجة الواحدة في كرامة الزوجة والرباط الأسري. محمد رجع الى شريعة الغاب، مثنى وثلاث ورباع وما
ملكت ايديكم
ملكت ايمانكم. جدع بكر. ما هو الجديد الذي أتى به محمد؟ ما هو الجديد؟ ده سؤال خطير، وأنا بوجهه إلى أحبائنا المسلمين علشان خاطر يفكروا فيه بصراحة. ثم المعمودية،
يعني في جملة كتير مهمة قال السيد المسيح.
أنا عارف يا ريم، بس مش وقته، خلينا حاجة ممكن بعد إذنك. سامحيني إن احنا نركز في حاجة علشان خاطر يعني نسيب فرصة لمشاركين آخرين. بعد اذنك يعني تسامحيني ان احنا ما نفتحش في مواضيع تانية، صح؟
اوكي
اشكرك.
شكرا يا ريم
لتفهمك. موضوع المعمودية ايه ضروريتها للاطفال؟ لان ضروريتها عموما مهمة، لان المسيح قال من امن واعتمد خلص، وقال مدفونين معه بالمعمودية للموت حتى كما اقيم المسيح من الاموات هكذا نسلك في جدة الحياة. لكن بالنسبة للاطفال ايه اهميتها؟ خد بالك ان الولادة من فوق تأتي من خلال ثلاث وسائط. الواسطة مش لازم بالترتيب، يعني الإيمان والتوبة ومعمودية الماء. من آمن واعتمد خلص، توب وليعتمد كل واحد منكم، فالعامل المشترك المعمودية. طب أنهو الأول؟ مش شرط يآمن ثم يتوب ويعتمد، يتوب ثم يآمن ثم يعتمد، يعتمد ثم يآمن ثم يتوب، يعتمد ثم يتوب ثم يآمن. فإذا الترتيب مهم، مش مهم قوي لكن مهم الكل. عارفة زي ايه؟ أدي مثلا صغير. سمعت التليفون في ثلاث سلوك بيبقوا متوصلين: سماعة للبوق، سماعة للودن، سلك للبوق، سلك للودن، سلك للجرس. طب العامل اللي يجي يركب الأول أي حاجة يا ابني، ركب أي حاجة بس المهم الثلاثة يشبكوا ويشتغلوا. هكذا المعمودية، ثلاثة عوامل لازم يتموا، أنه قبل التاني، بس لازم الكنيسة والأسرة تهتم بتسليم الإيمان للطفل الصغير اللي تعمد. وأشرح الموضوع ده بعدين أكتر باتساع، لكن ما يسعنا من الوقت إلا أن أدعو أحباء المسلمين الآن حول التلفزيونات. لو عايز تبتدي مع ربنا صلي معايا، لو بتبحث عن الحق صلي معايا، لو نفسك أنك أنت تسلم حياتك للمسيح. طيب الاس ام اس هيطلع دلوقتي قدامكم عشان خاطر يورينا انه 90% الى 10% لا نعم لا. طيب نصلي. يا رب اقبلني وانا بقبلك مخلصا في حياتي، واقبل الحق ونور الحق، واشكرك لاستجابتك. امين.
Thank you.